أحد أمين. ناخذ موضوع في سلسلة موضوعات لا وعود ووصايا. وصية مهمة مكررة بتقول لا تخطئ أيضا. الوصية دي جت على الأقل مرتين في الأناجيل، في إنجيل يوحنا الاثنين، يوحنا 5 ويوحنا 8. يوحنا 5 دي الحكاية بتاعت معجزة شفاء المخلع اللي هو مريض بيت حزدة 38 سنة، عارفين القصة، وقالوا المسيح وقال له ليس لي إنسان، وقال له قوم شيل سريرك وامشي. وبعد كده لما قابله في الهيكل يوحنا 5 عدد 14، بعد ذلك وجده يسوع في الهيكل وقال له ها أنت قد برئت فلا تخطئ أيضا لئلا يكون لك أشر. لا تخطئ أيضا، دي وصية. ربنا يسوع بيحب الغفران، غافر الخطايا، صافح عن الذنب، خطايانا لا يعود يذكرها، يطرحها في بحر النسيان، يحب كده. لكن ده مش معناه انه بيحب الخطية ابدا. يعني زي ما بيدي الغفران بسهولة بيدي معاه وصية بتقول ايه، لا تخطئ ايضا، متغلطش تاني. في يوحنا 8 قصة التي امسكت في ذات الفعل، ربنا يسوع تكفل بالدفاع عنها وعرف ينقذها من براثن الجماعة اللي كانوا هيرجموها، وموقف مش ممكن كانت تعدي منه، وسيطر عليها في لحظات مرة جدا. وبعدين ايه في اخر القصة يقول ايه، عدد 8-10، تقول له لا لما انتصب يسوع ولم ينظر احدا سوى المرأة قال لها يا امرأة اين هم اولئك المشتكون عليك، اما دانك احد؟ فقالت لا احد يا سيد. فقال لها يسوع ولا انا ادينك، اذهبي ولا تخطئي ايضا. فموضوعنا عن لا تخطئ ايضا يعني ايه؟ تصور معايا انا وانت، احنا الراجل ده اللي 38 سنه في خطيه وربنا انقذنا من حاجه صعبه، من شلل، من عجز، او احنا الست المفضوحه دي اللي في موقف مخجل جدا وكل الناس متهماها وربنا انقذها وسطر عليها ورفعها وعدت الازمه وعدت خطيه ومحدش دخل في تفاصيلها. انما في الحالتين ربنا بيوصي وصيه، بيدي نعمه كبيره قوي هي نعمه الغفران وبيوصي وصيه. يا ريت كل واحد فيكم لما يعترف يطلع وهو سامع ربنا يسوع بيقول له كده. احنا في الحل مجمل الحل هو كلمه مغفوره لك خطاياك، انما وانت طالع من عند ابونا اسمع في ظهرك كده ايه، لا تعود تخطئ ايضا. يعني مش معنى انك خدت الحل سهل، مش معنى انك لقيت رحمه ربنا واسعه قوي، مش معنى ان ربنا طيب قوي لدرجه انه كل اللي فات مات، اوعى تستسهل، اوعى ترجع تاني، لا تخطئ ايضا. هو ده بقى اللي هننشغل بيه، ليه بنغلط تاني وازاي ما نغلطش تاني. مش بنتكلم عن الغلطه الاولى، بنتكلم عن التاني، عن الغلطات المكرره اللي كلنا بنعاني منها، كلنا بنشكي ان احنا بنغلط وبنندم وبنرجع نغلط، وده اللي مضايقنا من نفسنا. هقول كم سبب في لماذا نخطئ ايضا، لماذا نخطئ ايضا. اول سبب حب الخطيه. في اخطاء ساعات الواحد يعملها وهو مش بيحبها، يعني ما اظنش فيكم حد بيحب يتعصب، يحب يبقى عصبي، لا دي بتطلع مش من القلب، يعني مش مبسوط الواحد هو عصب الا لو بقى في خلل نفسي فظيع. انما في ناس تحب تحكي في سيره الناس، فلما يجي يوعد ربنا انه هيبطل بيلاقيها صعبه قوي. ليه؟ اصله بيحب يجيب سيرة الناس، هو بيحبها، بيتلذذ بالموضوع ده. صورة تانية مشهورة الإدمان. الإدمان أي شخص مدمن بيبقى عاوز يبطل في وقت، بس المشكلة هو بيحب اللي بيشربه، بيحبه. خلاص له مذاق بالنسبة له. أحيانا يكون بيحبه وأحيانا يكون تعود لسه نقول. حب الخطيئة، علاقة غلط في حياة شخص، العلاقة دي غلط وانت عارف، وقلت يا رب هبطل مش هتكلم مش هقابل الشخص، وبعدين تجد ان العاطفة متعلقة بالشخص فتبقى عاوز ترجع لانك بتحب. طبعا ده مش حب نقي، مش حب حقيقي، انما تعلق او شهوة. فاول حاجة بتخلينا نخطئ ايضا هو ان الواحد بيحب الخطية، ودي بتبقى صعبة لانه زي ما قال القديسين لابد ان تقاوم الحب بالحب، لا يغلب الحب الا حب اخر. في بعض الخطايا كده بتبقى موضوع تعلق او حب الانسان ليها، في واحد بيحب الفلوس بيحبها فيجي يعترف كل مرة يقول انا طماع، انا اصلي ايه ممكن اظلم او اغش لاني بحب الفلوس. طب يا حبيبي من فضلك بطل بقى. حاضر. يطلع مش عارف يبطل، لان اول ما بيكسب قرش زيادة باي طريقة بيبقى سعيد يعني بيحبها. فده اول سبب يعطلنا عن لا تخطئ ايضا، ان الواحد يكون بيحب الحاجة اللي بيعملها، بيحب الغلط. تاني سبب هو التعود. بمعنى ايه؟ انت مش بتحب بس اتعودت على الوضع ده، اتعودت على الخطية دي، اصبحت جزء من طباعك. سوري يعني واحد عينيه زيغة اتعود بقاله سنين طول الوقت بيبص كده بصات كلها شهوة كلها شر، خلاص المسيح قال غلط زنا، تاب اعترف، بس عشان يعدل الموضوع عاوز شغل كتير قوي. ليه؟ متعود عينيه تبص بصات وحش، متعود يفكر في الناس تفكير وحش. واحد اتعود يسيء الظن بالناس، إساءة الظن خطية بس هو اتعود متربي على كده من صغره، هو كده بيسيء الظن بالناس، فمن كتر تعوده مش عارف يطلع منها، مع انه وعد ربنا هيبطل يسيء الظن بس مش سهلة. فالتعود بيعطل الانسان انه ياخد موقف نهائي من الخطيئة، يمشي خطوة بس مش عارف يكمل لانه التعود بيغلبه، الطبع غلاب. وخطايا كتير زي كده، الكسل نوع من التعود. واحد اتعود لما يصحى يشرب شاي، قال لا خلاص بقى هروح الكنيسة واتناول وبتاع، وبعدين يلاقي انه القهوة والشاي بتاعت الصبح دي صعب قوي الواحد يسيبها، اصله تعود. طب ده احنا بنقول جسد الرب ودمه حاجة ثمينة جدا، ممكن لانه متعود مش قادر، يجد صعوبة في انه يبطل القهوة اللي على الصبح دي عشان يروح يتناول، او السيجارة اللي على الصبح او ايا كان. ثالث سبب عدم الصدق في التوبة. ايه اللي بيخلي واحد يعود ايضا فيخطئ؟ الوصية لا تخطئ ايضا، ان يكون مش صادق جوه نفسه، مش امين مع نفسه، مش راجع لربنا بكل قلبه. في آية بتقول ارجعوا لله بكل قلوبكم، لازم بكل القلب. يعني ايه؟ يبقى موارب الباب في حتة كده ايه متفق مع ضميره انه برضو يعني مش هناخدها جد قوي، يعني عاوز يمسك العصاية من النص، وهو بيتوب عاوز يحط رجله في الدنيا ورجله مع ربنا، مش عاوزها ايه تمشي كده ايه مظبوطة قوي. مثل هذا الانسان الذي يعرج بين الفرقتين لابد ان يخطئ ايضا، لانه مش واخدها بأمانة أو بصدق، لا معلق كده الأمور شوية. ففي واحد هو بيتوب تحس في توبته إنها نية طرية ميعة، مش جد، مش متضايق من نفسه، مش متضايق من اللي حصل، مش صعبان عليه ربنا، مش عارف يوعد ربنا، مش قادر يدي كلمة، كل الحاجات دي مش جواه. هو عارف إنه هيطلع من الاعتراف يغلط تاني، ده أنا عاوز أقول أكتر من عارف، لأن عارف ساعات تبقى عن ضعف، إنما هو ناوي إنه يطلع ويغلط، لأنه يقول لك أنا اعترفت بس إيه ربنا عارف بقى، إيه اللي ربنا عارف اعترفت المفروض تاخدها بقى جد. سبب آخر يخلي الواحد يغلط تاني نفس الغلط اللي غلطه، عدم الالتزام بالوعود. ساعات الواحد يتفق مع ربنا على وعد، انه طلع مؤتمر مثلا زي كده وقال بص انا رب بقى هرجع اتناول كل اسبوع، او هرجع اصلي الإجبية ولو مرة كل يوم، او هبتدي اخدم، ياخد وعد، ياخد قرار. اول ما يلتزمش تلاقي كل القديم رجع تاني خطوة خطوة. والشيطان نفسه طويل على فكرة، الشيطان نفسه طويل، ممكن ما يجيبلكش كل القديم مرة واحدة، بس هو في دماغه هيجيبك هيجيبك. فأول خطوة يجيبك منها ان اللي انت وعدت بيه في لحظة انفعال وحماس وتوبة ما تعملوش، بس كفاية على قد كده، الباقي ده على المهل بقى، اسبوع في اسبوع، خطوة في خطوة، نقدر ايه نرجعك حتة بحتة. فيبقى عدم الالتزام بالوعد يخليك لازم ترجع للغلط تاني، ايا كان الوعد اللي انت وعدت بيه. ان الواحد يقول كلمة وما يبقاش قدها او ما يحاولش يلتزم بيها، دي بتبقى مقدمة لعودة كل الخطايا الاولى خطوة خطوة. سبب اخر لان الواحد بيغلط تاني هو عدم الاعتراف. وتستغربوا في الحتة دي، في ناس ما زالت بتقول ايه قيمة الاعتراف. في آية صريحة بتقول من يكتم خطاياه لا ينجح، من يقر بها يرحم. كتمة الخطية مجال عمل الشيطان دايما، كتمة الخطية لما الواحد يكتمها بتسيب للشيطان فرصة انه يلعب بالانسان من جواه. فلما الواحد يكابر ويقول انا يعني بعمل ايه، طب انا هعترف على ربنا، كفاية الواحد يتوب قدام ربنا، ايوه ما كانش ربنا عمل لنا النظام ده. انما اللي منكم جرب يعترف بانتظام بيفاجأ ان فعلا في خطايا، مش بيفاجأ، بيلاقي في خطايا راحت فعلا. اللي لسه مش عاوز يغير الفكرة دي، مش عاوز يعترف، بيقعد طول العمر بيعيد ويزيد في نفس الخطايا. ليه؟ لأن طول ما الخطية مكتومة جواك حتى لو قلتها في الصلاة، بس أنت مش عاوز تعترف قدام إنسان لأن كبريائك معطلك، مستكترها على نفسك، يعني أن اللي قصادك ده أيا كان كاهن ولا أسقف يعني يشوف حاجة وحشة فيك. طب ما احنا بنقولك احنا وحشين وكلنا خطاة وكلنا في الهم سوا، بس خلي ربنا يرفع عننا. عند الإنسان في الحتة دي يجعله يخطئ أيضا، وفي خطايا كبيرة بتحصل كده. يعني واحد ممكن يقع في زنا مثلا وبعدين خلاص انتهت القصة، فيقول أنا اعترف بيها، ليه مش اعترف بيها، وتدور الأيام ويجربوا الشيطان في نفس التجربة ويوقعوا في نفس الحفر. ليه؟ لأنه ما فتحش الأوضة الضلمة دي. فطول ما الأوضة الضلمة دي موجودة مقفولة الشيطان يقوى عليه، إنما لو عرف يفتحها تلاقي عنده قوة بعد كده. داود النبي فتح الأوضة الضلمة وكان قديسا وكان ملكا وكان نبيا ولم يخجل من أن يعترف أنه زنى. عشان كده ما رجع لهاش تانية أبدا. يبقى من الحاجات اللي بتخلي الواحد يخطئ أيضا إهماله لسر الاعتراف، يلغي الحكاية دي من حياته. حاجة تانية تخلي الواحد يخطئ أيضا هو الجو المحيط. في واحد ينوي على حاجات، يقول انا هبطل اكذب مهما كانت الظروف، انما ما غيرش الشلة، ما غيرش الناس اللي بيتعامل معاهم، ما غيرش الجو الاساسي اللي بيدفعه للخطية، هينجح مرة واثنين وثلاثة ومش هيكمل، هيقاوح شوية بس مش هيقدر على طول. ليه؟ الجو المحيط مؤثر جدا، هيضعف منعته تمام، وهيخليه في الأول لسه فاكر وعده ولسه فاكر التزاماته ولسه حماس التوبة فيه، إنما يوم واثنين وثلاثة تجي يتزحلق ويرجع لكل اللي كان بيعمله قبل كده. لطول ما الجو ده زي ما هو كده مفيش فايدة. تعرفين دي بقت ثورة في عالم خدمة أو علاج الإدمان، إن الحل الجذري لأي مدمن والإدمان ده على فكرة مرض، ضعف، خطية. كلنا عندنا درجات من الإدمان وأنواع من الإدمان، فما حدش يفتكر الكلمة دي كلمة جرحة لحد، لا، كلنا مدمنين حاجات. النهاردة الحل الجذري يعملوا إيه؟ ياخدوا الشاب ده من عالمه ويودوه عالم تاني، يعيدوا برمجته تاني، يقعد سنة مثلا في معسكرات بعيد خالص عن البيئة بتاعته وعن أصحابه وعن جوه. ما فيش حل تاني غير كده. لو دخل في شباب أنا شفتهم قعدوا دخلوا المستشفى لعلاج الإدمان 23 مرة، يدخل يتعالج ويرجع ما فسافة شهرين يقع تاني. القصة دي مشهورة أوي. وبعدين لولا لما حصلت له القصة دي إنه عزل باختياره وعاش في عالم آخر سنة كاملة، النهاردة بيخدم المدمنين وإنسان ناجح جدا بيخدمهم. وحياته وخدمته ورسالته دي ليه؟ لأنه ده المر 20 سنة كانش عارف يطلع منها، لكن هو طول ما نفس الجو مفيش فايدة. كل أنواع الخطايا كده برضه، طول ما هي نفس الجو يبقى مش هتعرف، هتخطئ أيضا. آخر سبب أقوله لماذا نخطئ أيضا هو اليأس أو الاستسلام. الواحد بيرجع يغلط ليه؟ لأنه ساعات يصيبه إحساس أنا مش ممكن هتغير، اللي بعمله مش هعرف أبطل، أو الصح اللي نفسي أعمله مش هعرف أعمله. طول ما الفكرة دي جوه الإنسان مش ممكن هيتصلح، فيخطئ أيضا. فاليأس معطل لحتة التوبة الكاملة دي، بيستسلم الواحد. فلا تعود تخطئ مرتبطة قوي بالجزء ده، ان الواحد يبقى عنده صغر نفس فيقول مش معقول اللي زي هينفع يخدم، مش معقول اللي زي عينيه في يوم هتبقى نقية، مش معقول اللي زي علاقاته هتبقى مستقيمة، هعرف ابطل كذب ده انا كذاب يعني من يومي. لا، ممكن لو اصابك اليأس يبقى لابد ان تخطئ ايضا. السؤال بعد تاني، كيف لا نخطئ ايضا؟ تعالوا نحط حلول عملية، هي طبعا طالعة من الاسباب بس احنا بنحطها كده زي روشتة. ازاي الواحد لا يخطئ ايضا؟ احنا تاني براجع معاكم، ربنا يسوع طيب قوي، عاوز يدي الغفران وبيديه بسهولة لكل من يتقدم طالبا غفران. عطيت الغفران بيديها مهما كلفته، كلفته كتير قوي بس يعني بسهولة بيطلعها، لكن مصحوبة بوصية لا تخطئ أيضا. فأقدر قوي الغفران عشان لا تخطئ أيضا. كيف لا تخطئ أيضا؟ أول حاجة في رشدة لا تخطئ أيضا الهروب. الهروب يعني إيه؟ يعني لو الست اللي كانت أمسكت في ذات الفعل دي بعد كل الفضايح والستر اللي حصل رجعت بعد كده لنفس الراجل الوحش اللي كانت وقعت معاه، طب لا يمكن، مش هتغلط. هتغلط طبعا، لازم هتغلط، مش هتعرف تحمي روحها. إنما هي لازم هتفضل طول حياتها هربانة من مثل هذا الرجل وأمثاله لكي لا تخطئ أيضا. في آية صغيرة من كلمتين ياريتكم تحفظوها، لأن مجرد ما أقولها هتكونوا حفظتوها. اهرب لحياتك، هي معناها اهرب لحياتك الأبدية. يعني لو ما عرفتش تهرب انت هتموت، بس موت أبدي. اهرب، اهرب دي بقى تقدر تطبقها في حاجات كتير قوي. المكان اللي لا يليق بالله اهرب منه، الشخص اللي بيتعبك وبعيدك عن ربنا اهرب منه، التليفون اللي هيتعبك اهرب منه، الفكرة اللي هتتعبك اهرب منها، الفيلم اللي هيتعبك اهرب منه، الجرايد اللي لو هتتعبك بلاش منها، اهرب لحياتك. شوف ايه بيتعبك وبعد. وما ينفعش تعبير اهرب يعني في كأنه حاجة خطر، اجري يعني. ما ينفعش تبقى ايه ميعة برضه، لا لازم تبقى جد الحتة دي. ودي مشكلة ناس كتير قوي، انه جواه رغبة طيبة انه ما يغلطش بس ما بيعملش مجهود، مش واخد حذره، مش مستعد يهرب، لانه معتبر يعني هي الخطايا دي خطايا، يعني فيها ايه كلمة زيادة ولا نظرة زيادة يعني. لا، طول ما انت بتفكر في كده هتخطئ أيضا. يبقى أول حاجة الواحد يفكر فيها الهروب. في مجلس المستهزئين لا يجلس، في طريق الخطاة لا يقف. واللي عمل الهروب دول تمجدوا أمام الله. كان ربنا يوصي شعبه ما تختلطوش بالأمم أبدا، وبشكل حاسم قوي، اوعوا تتجوزوا من عيالهم ويتجوزوا من عيالكم، وخلوا الحدود واضحة، تدخلوش أبدا أراضيكم. ليه يا رب الحدود الجامدة دي؟ عشان الخلطة أساس كل المشاكل. الاختلاط مع فكر العالم الزيادة يجيب مشاكل كتير قوي. تبقى بنت زي الفل، وبعد شوية تدخل جامعة لموا عليها أصدقاء مش بتوع ربنا، تبتدي لبسها يتلخبط، يبتدي سلوكها يتلخبط، تبتدي ومن سيء إلى أسوأ، والقصة إيه؟ مش عارفة تهرب. وفين بقى تحصل مشاكل ضخمة؟ ليه؟ كان لازم تهرب من بدري، وكان لازم الأهل يبقوا واعيين إنه الجو ده لو ما طلعتش منه نهاية سيئة. لازم يبقوا قاريين الخطة الشيطانية اللي بتترتب مش تحت رجليهم لقدام، مش لازم النهاردة. تاني حاجة في لا تخطئ أيضا العمل الروحي. وهنا عاوز أقرأ معاكم نص صغير كده في لوقا 11. لوقا 11 عدد 24. ربنا حكى قصة غريبة جدا، يعني من أغرب الحكاوي اللي حكاها المسيح له المجد. حكى حاجة عن الشيطان وأسراره، وعارف كل حاجة ربنا. فيقول متى خرج الروح النجس من الإنسان يجتاز في أماكن ليس فيها ماء يطلب راحة، وإذ لا يجد راحة يقول أرجع إلى بيتي الذي خرجت منه، فيأتي ويجد مكنوسا مزينا، ثم يذهب ويأخذ سبعة أرواح أخرى أشر منه فتدخل وتسكن هناك، فتصير أواخر ذلك الإنسان أشر من أوائله. هقولها بطريقة مش تقليدية شوية، معلش. هو الشيطان طلع ليه أول مرة؟ هنعتبر دي توبة، لأن يبدو أن الشخص ده رش مية جوه. دايما الشيطان زي الحشرات اللي تكره المية، فلما رش مية بقى الشيطان الآن. المية دايما عندنا إشارة للحياة الروحية أو روح ربنا، روح الله يرف على وجه الماء. تلاقونا نرش البيوت مية ونرش الناس مية لما تصلي على المية. فهنا زي ما تقولوا الإنسان ده إيه، كان جواه روح نجس وبعدين دخلوا حتة مية كده، توبة صلوة قداس اعتراف، فالشيطان طلع ما قدرش يعني يستحمل، راح يلف بقى على زبون تاني يطلب راحة. ليه؟ المية حرقته، المية عذبته، المية كانت هتغرقه، فطلع قال لك عم الراجل ده بقى جواه مية، زي ما المسيح قال إيه، قال يخرج من بطنه أنهار ماء حي الإنسان الروحاني. ففضل يلف يلف مش لاقي، في كل حتة في مية، كل ما يجي عندك يلاقي مية صلاة، عندك مية إنجيل، عندك مية لقان، عندك مية خدمة الناس، يعني فيك حتة من ربنا كده فمش عارف يقرب منك. فيقول طب أرجع للي شفته كده، تكون المية نشفت، خلي بالكم تكون المية نشفت. وبعد ما يسوقوا الحكاية بالمية ساعات يكنسوا أو يعني ينظفوا وينشفوا المية، فلقى المكان ناشف فعجبوا قوي، فقال لا خسارة فيا لوحدي. الشياطين فيهم فضيلة انهم بيحبوا بعض قوي، فعلا الفضيلة الوحيدة اللي عند الشياطين اصحاب جدا وجدعان مع بعض. فيجيب سبعة معاه. معناته ايه الكلام ده؟ مبدأ انك لو سبت خطية لازم تحط مطرحها حاجة حلوة. لو ما عملتش الإحلال ده، لو ما حطيتش عمل روحي مطرح الخطية، هترجع لنفس الخطية وأكتر. هنسميها العمل الروحي. العمل الروحي يعني إيه؟ هنحط لستة طويلة تحت كلمة العمل الروحي. بس لو واحد تاب وما صلاش يبقى ما رشش مية، الشيطان هيرجع أو الخطية هترجع مهما كانت إرادتك حديد. أصل أنت بتحارب شيطان، ما تقدرش عليه لوحدك. الخطايا دي بيحركها وراها مملكة شر، مملكة شياطين، انت مش قدهم. انت قدهم لما تحط ايدك في ايد ربنا. فلما تقول يا رب ساعدني، يا رب سندني، يا رب قويني عشان ما غلطش، هتقدر. المكان ده مش هيعرف يدخله أبدا. إنما لما يكون الحكاية ناشفة، لا لو ناشفة هيك وممكن تسوق الحكاية. لأن الواحد ساعات يقول ده أنا بعد ما تبت واعترفت وقعت وعملت اللي ما كنتش عملته قبل كده. الله، ما هو الشيطان بينتقم منك عشان تبت واعترفت، ساب لك المكان يومين، عقبال ما المية نشفت رجع ومعاه سبعة عشان تبقى ترش مية تاني. ما هي عداوة، فاهمين الفكرة؟ يبقى كان لازم تبقى ايه، المية شغالة على طول، لان المكان ده لو نشف هيبقى مرتع للشياطين. ففي ناس كتيرة قوي ترش مية وتنشف بسرعة، يعني يطلع برضو خلوة زي كده وينبسط ويستفيد ويتناول، وبعدين يرجع ما يحاولش بأدنى محاولة انه يمسك في ربنا. فيش عمل روحي، فلأن ما فيش عمل روحي مسافة أسبوع ينشف، فما يجيش شيطان واحد، يجوا سبعة، يجوا ثمانية. يبقى تاني حل فلا تخطئ أيضا أنك تتمسك بالعمل الروحي. زي إيه العمل الروحي يا جماعة؟ أول كلمة في الصلاة، الصلاة هي أهم عمل روحي. الصلاة هي المية اللي هتخلي المكان ده دايما تراوة، قلبك ده حلو، ما يقدرش الشيطان يقرب منه. طول ما بتقول يا رب، طول ما بتنادي على ربنا، صلاة مزامير، صلاة أجبية، قداس منتظم، كل الصلوات، أي نوع من الصلاة. تاني حاجة الإنجيل، لأن كلمة الله حية، الماء الحي أحيانا يقصد به الكتاب. كلمة ربنا بتروي، بتروي العطشان زي المطر والسيل والأنهار. فانت لما بتقرا الانجيل وبتفكر في كلام ربنا كتير بيحصل ارتواء، فمش هتغلط بالساهل. تالت حاجه في العمل الروحي الكنيسه نفسها، دخلتك الكنيسه، قعدتك في الكنيسه، حضورك اجتماع، حضورك قداس، دي ميه بتدخل حياتك. ده احنا حتى في اخر القداس نرش ميه، كاننا بننبهكم للمعنى ان انت النهارده الحكايه بقت تراوه، الشيطان ما يقدرش يقرب لما تقعد بالشهور بعيد عن الكنيسه. سبعة أرواح أخر أشر منه، أواخر هذا الإنسان أسوأ من أوائله. يبقى وجودك في الكنيسة، وطبعا بقى إيه اللي تايب بجد عاوز ما يطلعش من الكنيسة من كتر إحساسه بالاحتياج للمية، فعاوز ما يبعدش، لأنه عارف كل ما بيبعد بيقوى عليه. التناول، طبعا التناول ده قمة القوة الروحية، انك تاخد جسد ربنا ودمه، دي نعمة، دي مش شطارة منك، دي قوة داخلية هتعينك على نفسك وعلى اللي حواليك. الخدمة، لما بتعمل خدمة انت بتلتزم بالتزامات جديدة في حياتك، الالتزامات دي كلها رايحة لصالح ربنا، دي كلها مية، دي كلها عمل روحي خالص، انك انت مش بتعملها لنفسك، لا واخد منها فلوس ولا واخد منها كرامة، تاخد منها تعب، يا بختك. العمل الروحي ده هيحميك من حاجات كتير قوي، هيستر عليك من حاجات كتير قوي، لان اللي بيخدم ربنا ده ربنا بيسيك حواليه، لانه تبعه، مسؤول عنه اكتر من الاول. لما تصوم عمل روحي، لكن واحد مش عاوز يصوم خالص، طب طيب ازاي؟ طب ما انت فتحت الباب تاني للشيطان. العشور عمل روحي، الكتب الروحية عمل روحي، أو الشرائط أو العظات، كل ما هو روحي بيعمل نوع من الريبليسمنت، لأن مخك كان فاضي فكان مشغول بس بالخطية، خطية هتطلع لازم مخك يتملي بسرعة، لأنه لو فضل فاضي هيرجع له الشيطان بسرعة جدا. يبقى أول حاجة في الروشتة كانت الهروب، تاني حاجة في الروشتة العمل الروحي بأشكاله. وتلاحظوا في الحمل الروحي بقى ايه، في واحد يميل لحاجة اكتر من حاجة، مسموح، بس خلي القائد هنا اب الاعتراف. يبقى تالت كلمة بقى ايه، الاعتراف. لكي لا تخطئ ايضا لابد ان يكون لك من يتابعك، حد فوق راسك، حد يعينك، حد يساعدك. ربنا عامل النظام كده، ربنا مدي سلطة، سلطان، مش عشان يتحكموا في الناس، عشان يدوا الغفران للناس، عشان ياخدوا بإيد الناس ويمشوا في الطريق الروحي. ده دور الكاهن، ونحاسب على الحتة دي، وحسابنا صعب صلولنا. ليه؟ لأن مسؤولين أمام الله عن توبة الناس. فأكتر ما يفرحنا إنسان تائب. يعني كتير من الشباب يحصل فيهم إيه؟ لما يكون قريب من قلب أبونا شوية ويغلط يقول إيه؟ مش هروح لأبونا غير لما إيه؟ أبطل الغلط. طبعا حيلة، حيلة من الشيطان. ده انت ابوك، ده انت ما تجليش غير وانت واقع. ما هو ده عزه، ده هو ده الوقت اللي تيجي فيه، وانت هتستنى لما تيجي تقول لي انا بقيت كويس. طب ما انت مش هتبقى كويس، ده ربنا يستر بقى. فاهمين الفكره؟ فدي حيله، لان الواحد لازم يجي في الوقت اللي هو تعبان فيه، لانه ويل لمن ليس له ثاني، اذا سقط لا يجد من يقيمه، اللي ملوش ثاني ده. طب لو وقع مين هشده؟ واحنا كلنا بنسند بعض، واحنا بنعترف على ابائنا. ليه؟ لان ما نقدرش كلنا نمشي لوحدنا. فيبقى لكي لا تخطئ ايضا اكشف اللي في قلبك، لا تخجل، تحدى كبريائك، افضح نفسك كي لا تخطئ ايضا. عارفين داود النبي قعد كذا شهر غير تائب قبل ما يجيله او باعترافه اللي اسمه ناثان النبي، ولم يبدأ التوبة الحقيقية إلا مع المواجهة، بعد مواجهة ناثان النبي لما جاله وحكى له حكاية المعزة، فاكرينها؟ قال له كان راجل غني جاي جاله زيارة، فاستخسر يذبح ذبيحة من عنده، خد المعزة الغلبانة اليتيمة بتاعت جاره اللي ما عندوش غيرها وراح ذبحها. فداود انفعل وقال ده في شعبي الكلام ده، ده احنا نموته، هاتوا الراجل المفتري ده نموته. قال له أنت هو الرجل، انت بتتكلم عن نفسك، انت تستحق الموت. فقال اخطأت الى الرب، ما كبرش وما مهربش، لا اعترف على طول. اذا يا جماعة الاعتراف بيساعد الواحد لا يخطئ ايضا. واظن كلكم جربتوا الحتة دي، لما الواحد يقعد بالسنة والسنتين ما يعترفش يلاقي نفسه ايه، طالع نازل طالع نازل، بس ما فيش حاجة بتتغير. اما كانش بيسوء، ده الاحتمال الاكبر. لكن هقول مع الاعتراف طالع نازل، بس في نوع من ايه، الكيرف طالع ببطء لفوق، يعني في نمو تدريجي ولو بطيء، بس المحصلة فيها نمو. ما هو مش بعد الاعتراف هتبقى ملاك طبعا، لا، لكن المحصلة في الاخر هتلاقي نوع من النمو الروحي. ثالث رابع بند فلا تخطئ ايضا، فحص النفس. فحص النفس يعني ايه؟ فحص النفس يعني الواحد مش عاوز يغلط. في الاول كان بيغلط عمال على بطال، وما كانش بيعد على نفسه، ما كانش فارق معاه، ما كانش تايب. انما بدل تاب وعاوز يفرح ربنا، وبقى ربنا شغله، ربنا دخل حياته، بقى فارق معاه زعل ربنا، بقى فارق معاه راحة ربنا، ربنا في مكان يريحه وفي مكان ما يريحوش، هذا هو موضع راحتي، يقول ها هنا أسكن لأني اخترت، لما يلاقي قلب نظيف. فبقى فارق معاه أنه بيغلط، لأن كل غلطة بتضايق ربنا، فبقى واقف لنفسه بالمرصاد. ده اللي بنسميه فحص النفس، واحد مراقب نفسه. دي ليها صور كتير بقى، تيجي بالليل تراجع يومك، تيجي وانت بتغلط ترصد على نفسك الغلط، تيجي تكتب تحط لنفسك آيات أو شعارات أو تدريب، تراجع على نفسك بالأسبوع، تعملها بأي طريقة، بس راقب نفسك، افحص نفسك. لأنك لو ما عملتش كده هتلاقي نفسك رجعت تاني لمطرح النقطة اللي كنت واقف عندها، إن لم يكن أسوء. فبرضو غلطة مشهورة عندنا إن الواحد سايب الدنيا ماشية زي ما هي كده، مش بيحاول يعمل حاجة. وربنا يسوع بيقول مغفورة لك خطاياك ولا تخطئ أيضا. طب خدت الأولانية وفرحت وجريت، طب ما خدتش معاها الوصية ليه؟ لا تخطئ أيضا. لو كنت واخدها كان لازم تحط عينيك في راسك وتراقب نفسك كي لا تخطئ أيضا. ولو راقبت نفسك هتعرف من أين تبدأ الخطية. يعني إيه؟ هتلاقي الغضبة أولها كلمة، والزنا أوله تليفون ولا موقف، والسرقة أولها علاقة غلط. يعني كل حاجة لها بابها. لو أنت مراقب نفسك من أول الموضوع هتقطع وتجري فلن تخطئ أيضا. لكن لو مش مراقب نفسك هتلاقي نفسك بتغوط وتدخل تدخل تدخل، وفين بقى لما تقول الحقوني؟ يبقى مش سهل. حل آخر لكي لا نخطئ أيضا هنسميه فكر الصليب. يعني إيه فكر الصليب؟ لو الواحد حط قدامه ربنا يسوع له المجد المصلوب صعب يغلط، صعب يغلط. ليه؟ الغلط معناه انك انت بتزود شوكة. كنا واحنا عيال صغيرة في مدارس الاحد كانوا يعلمونا الحاجات دي، يدونا صليب كده وعليه المسيح مصلوب وشوية شوك، ويقول لك الاسبوع ده لو كذبت حط شوكة في راس يسوع. طبعا صعب قوي، فالواحد يكره الكذب. هتحط شوكة في راس يسوع؟ احنا كبرنا للأسف ولمؤاخذة قلبنا تلم ومبقاش يحس بالحاجات، العيال يحسوها. بس هي الحقيقة كده، هي الحقيقة كده. هي كل خطية بتجرح المسيح. هو اتصلب ليه؟ مش عشان الخطايا؟ فانت لما تكون صورة المسيح قصاد عينك صعب تغلط، هتستقتل عشان ما تغلطش. ده اللي قصد بولس لما قال لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطية. مش هتغلط مهما حصل. ليه؟ لأنها بتجرح المسيح حبيبك دلوقتي. يا جراح المسيح جرحيني بحربة الحب الإلهي. يعني إيه؟ مش معقول الجرح يبقى فيه مش فيه. طب ده أنا السبب. طب يبقى أقل حاجة أن أنا أحط الصورة دي قدامه. فغلطيا معلمنا بولس لقى الناس ابتدت حلوة قوي وبعدين خابت، فقال لهم أنا مش عارف إيه اللي جرى لكم. أنتم الذين قد رسم أمام عيونكم يسوع المسيح مصلوبا. إيه اللي خيبكم الخيبة دي بقى؟ كان زعلان جدا وقال لهم أيها الغلاطيون الأغبياء، وكان كلامه ناشف. ليه؟ لأن مشوا كويس وبعدين خابوا ورجعوا يعيشوا في الحياة الجسدية. بعدما ابتدأتم بالروح تكملون الآن بالجسد، قال لهم لازم صورة يسوع المصلوب راحت من قصاد عينيكم. مع بساطة بولس بقى في حتت كده تلاقوها تلقائي خالص. فعلا أنا مش مصدق يكون المسيح مصلوب قصاد عينيكم وتعملوا كده. ده معناه ده منهجه الروحي، أنه هو طول الوقت المسيح مصلوب قصاد عينه. فطول ما المسيح مصلوب قصاده مش ده مش عارف ينام، مش عارف يغلط من كتر ما هو بيحب ربنا وصعبان عليه ربنا. فاللي اللي مش عاوز يغلط تاني بيحط المسيح المصلوب قصاد عينه عشان يكره الغلط، عشان يتحدى نفسه، يتحدى الشيطان، يتحدى الخطية مهما كلفته، لأنها بالنسبة له بتجرح المسيح. الموضوع بقى مش مجرد خطية هيبطل. لكي لا نخطئ أيضا حط قدامك فكر الدينونة. فكر الدينونة يعني إيه؟ يعني في النهاية المنظر شكله إيه؟ الأيام هتجري والعمر هيخلص كده كده، كلنا فاهمينها دي. طيب إذا كان الكتاب بيقول الله يحضر كل عمل إلى الدينونة على كل خفي إن كان خيرا أم شرا، سليمان الحكيم قال كده، ما فيش حاجة هتعدي متصور دقيقة بدقيقة والسي دي بتاعك في السماء ومحدش هيقدر يلعب فيه. انت الوحيد اللي تقدر تشيل منه حتت بالتوبة، الباقي محفوظ زي ما هو. طب ده لو الحكاية كده انت تبقى خايف من كل خطية. طبعا لو دايما بتستحضر لحظة الدينونة، لو دايما مجيء المسيح شغلك، لو فكرة السماء والهلاك قصاد عينك، المكافأة والعقاب قصاد عينك، صعب تغلط، لن تخطئ أيضا. عرض على راهب مرة، جات له إنسانة بطالة حابة توقعه في الخطية. الرجل ده كان رجل يعني هلهلي خالص كده، بتوع زمان بقى البسطة خالص. فتصرف تصرف ساذج جدا. قال لها طب استني شوي في القلاية. قال لها طب استني خمسة كده بس. وطلع بره القلاية عمل ايه؟ عمل نار، ولع نار وبقى يقف فيها ويصوت. فالست قاعدة جوه بتقول الراجل ماله، طلعت لقيته يقف في النار يصوت يطلع من النار، وبعدين يدخل في النار تاني يصوت يطلع من النار. ايه يا عم انت جننت ولا ايه؟ قال لا لا انا بجرب جهنم قبل ما اغلط. شوف التعبير، انا بجرب جهنم قبل ما اغلط. هو فهمها كده؟ انما ده هيغلط ازاي؟ مش هيعرف يغلط، لان فكرة الدينونة بيحميه. ده اللي بنسميه خوف الله، لان في خوف حقيقي. مش الخاطب يغلط لانه ليس خوف الله قدام عيونهم، بتغيب عنه الحكاية دي وهو بيغلط. هو بيتريق على الناس وهو بيخبط في الناس وهو بيظلم الناس، ليس خوف الله قدام عيونهم فبيغلط. انما لو خايف من ربنا مش هيعرف يغلط، مش هيقدر. عشان كده تقال رأس الحكمة مخافة الله، خوف الله رأس الحكمة، خليك ما تعرفش تغلط أبدا. آخر حاجة نقولها في روشتة لا تخطئ أيضا، سلاح الكلمة. يعني إيه سلاح الكلمة بقى؟ كل خطية في الكتاب ليها بدل الآية آيات. لو حفظت الآيات المرتبطة بالخطية تتسلح، تلاقي الخطية مش عارفة تدخل لك فعلا. قول أي خطية وطلع لها من الكتاب المقدس مثلا 5 6 آيات 10 آيات واحفظهم وخليهم قصاد عينيك. كل ما تيجي تغلط تلاقي الآية من دول ترن، تنور أحمر جواك، انذار، تعمل صوت، تلاقي نفسك مش عارف تغلط، لأن كلمة الله حية هي اللي هتتعفك، فعالة، أمضى من كل سيف ذي حدين. فلكي لا تخطئ أيضا استعين بالكلمة، لأن كلمة ربنا فعلا حية. أي خطية لها علاج في الكتاب، ودي بقى حلاوة إن احنا ندرس الإنجيل ونحفظه ونذكره، لأن ما فيش خطية ما لهاش آية، وأغلبكم حافظين آيات للخطايا. طب ما بالأولى تخلي الآيات دي سلاحك، عشان كده تسمى سيف الروح. سيف الروح ليه؟ ما هو ده اللي بيموت الشيطان اللي جاي يجربك في أي خطية. إذا مش مستحيل ألا نخطئ أيضا، لا دي وصية لا تخطئ أيضا. بس في واحد يقول إيه يعني، معقول واحد ممكن يعيش من غير ما يغلط؟ ده مش معقول، دي وصية، ده المفروض. إنما لما تكبر روحيا كل مدى هتكتشف إن في خطايا ما كنتش شايفها، ده موضوع تاني. لكن الخطايا اللي بتعملها طبعا لا تخطئ فيها مرة أخرى، ده الطبيعي لو أنت توبتك أمينة وصادقة. بس لكي لا تخطئ أيضا تسلح بالهروب، بالعمل الروحي، بأب الاعتراف، بفكر السماء أو الفكر الصليب، بفكر الدينونة، بسلاح الكلمة. لإلهنا كل مجد وكرامة للأبد.